عندما تهون الأوطان، وعندما تصبح قيمتها أرخص من حفنة التراب، يصبح التغني باسم الأوطان ارتزاقا رخيصا. من إذاعة صوت الشعب نقدم الارتزاق الرخيص، برنامج يختص بفضح سلبيات الارتزاق وعملاء العدوان، من إعداد أمة الملك الخاشب، تقديم علاء الدين القانص وأحمد المختفي. الارتزاق الرخيص من إخراج إحسان أبو طالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطهر الميامين الذين علمونا أن الكرامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولو كان ثمن الروح ودماء، وعلمونا أن دين الله يجب أن يبقى عزيزا قويا، وبأن أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله يجب أن تسود الأمم. علمونا أن العزة لله جميعا، فمن ابتغى العزة من دون الله فسيظل ذليلا مهانا. يقول سبحانه وتعالى في سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهكذا بدأنا لكم الحلقة عن العزة والكرامة لنعرف حجم مرتزقة وأخوانة اليمن الذين باعوا الأرض بأكملها، باعوا السواحل والبحار والمطارات والجزر والنفط وكل المحافظات الغنية بالثروات، وباعوا أنفسهم وأهاليهم وأبناء بلدهم، لدرجة أن يستغرب من مواقفهم وينتقدها حتى أحرار من خارج اليمن. فعندما يقف مع اليمن شخص من خارج الوطن وفي نفس الوقت أبناء اليمن الذين ترعرعوا فيه وتحت سمائه استظلوا ومن مائه شربوا، يتنكرون لهذا الوطن ويصفقون لقتل أبنائه وتدمير منشآته وانتهاك سيادته، ويرفعون شعارات شكرا سلمان، شكرا إمارات الخير، ونحن نسميها إمارات الشر. فهؤلاء هم فعلا أقذر وأرخص مرتزقة عرفهم التاريخ. في هذا السياق نقرأ لكم مقالا لكاتب جزائري كتبه عن خوانة اليمن، وهو يصف حقارة ودناءة هؤلاء المرتزقة الذين أصبحوا مضرب الأمثال لكل خوانة ومرتزقة العالم. وهذا دليل بأنهم فعلا أرخص مرتزقة، ما جعل الأحرار يستغربون من مواقفهم. يبدأ هذا الكاتب مقاله بالتساؤل: كيف تصبح خائنا بامتياز؟ ثم يجيب على نفسه قائلا: لأول مرة خوانة اليمن مدرسة متكاملة وفريدة. في كل حروب العالم يكون هناك خوانة لأوطانهم، ولكن عددهم يكون قليلا جدا، متخفيين، يعملون بشكل سري دون علم، حتى عوائلهم وأعمالهم محدودة. لكن هناك خوانة أسسوا لسابقة في الخيانة لم تحصل من قبل عبر التاريخ. عندما يخون حزب بقواعده الشعبية بلده ويؤيد العدوان على شعبه، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. عندما يظهر الخائن أمام العالم ويتباهى بخيانته لبلده، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. عندما يقاتل الخونة مع من يقتلون شعبهم ويقدمون أرواحهم بآلاف فداء للغزاة، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. عندما يذهب الخونة بآلاف للدفاع عن أرض وجيش الغزاة ضد أبناء بلدهم في الحدود، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. عندما يجن جنون الخونة بشكل علني إذا توقف الغزاة عن قتل أطفال ونساء بلدهم ويسعون بكل جهدهم لاستمرار قتل وتشريد أبناء شعبهم، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. عندما يصنع الخونة المستحيل من أجل حصار وتجويع شعبهم لكي يستسلم للغزاة، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. عندما يبتهل الخونة ويدعون ويبكون ويتضرعون إلى الله لكي ينصر الغزاة في احتلال بلدهم وقتل شعبهم، فهذه سابقة لم تحصل إلا في اليمن. خونة اليمن أتوا بما لم يأتي به الخونة الأوائل عبر التاريخ، ورفعوا سقف الخيانة إلى حد لم يطمع أو يحلم به أقدر الخونة والعملاء عبر الأزمان والعصور. على نفس السياق هناك الكثير والكثير من الشخصيات الخائنة العميلة التي كان الناس مخدوعين فيهم، ثم ما لبثوا أن كشفوا عن أقنعتهم الحقيقية وظهرت حقائقهم، وانكشف الوجه القبيح لهم وظهرت أعمالهم شاهدة عليهم أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ الذي لن يرحم. في حلقات سابقة ذكرنا لكم إحدى شخصيات الإخوان المسلمين المتلبسين بالدين الذين يبطنون خلاف ما يظهرون، ذكرنا جزءا بسيطا من أعمالهم القبيحة. في هذه الحلقة سنتطرق ونكشف لكم جانبا من حقيقة أكبر عضوات حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتي سرعان ما تخلت عن كل مبادئ الحزب وفي البداية كشفت عن وجهها بعد أن كانت من أحد أهم شيخات حزب الإصلاح في جامعة الإيمان، ثم كشفت عن قبح وجهها بارتباطها بالسفارات الخارجية ليتم تلميعها كشخصية تخدم مصالح العدو بعد أن يعمل العدو على تحسين صورتها وتسليمها ما يسمى جائزة نوبل وإظهارها إعلاميا ودعمها بالإعلام العالمي وتمويلها بالأموال الكثيرة، وكل هذا لهدف معين وأجندة معروفة لن تستطيع أن ترفض لهم طلبا أو ترفض لهم أمرا لأنها أصبحت عبدة لهم ومجندة لخدمتهم. لعلكم عرفتمها، إنها أشر وأسوأ من مثلت نساء اليمن، إنها العميلة صاحبة مقولة الصدور العارية التي زجت بعشرات الشباب لأجل مصالحها الشخصية ولأجل أن تتسلق على أكتافهم ولأجل أن تحصل على الامتيازات والأموال والشهرة والسفريات. لا شك أنكم عرفتمها، إنها الإخوانية المدعوة توكل الكرمان. منذ أن تم تسريب بعض رسائل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأسبق للولايات المتحدة وتوكل كرمان تهدي في صفحتها بالفيسبوك محاولة تسويغ دورها كأداة في يد الولايات المتحدة التي استخدمتها ضمن توظيف القوى الناعمة في المنطقة. في مقال نشرته أريم تايمز لتوكل كرمان تفتتحه كرمان بالحديث عن اعتقالها بعد أيام من مظاهرات 11 من فبراير، وهنا تكرر كرمان حديث الخرافة عن الاعتقال، فما هو توقيف يصبح اعتقالا؟ بحسب ما قال توكل كرمان فقد طلبت منها السفارة الأمريكية في صنعاء زيارتها. تقول عميلة توكل: ذهبت والتقيت بالسفير ونائبه، كانت الجلسة طويلة وكان النقاش حادا جدا، الأمريكيون متخوفون من المظاهرات الثورية التي أدعو لها وأشارك فيها مع رفاقي، لم يكونوا موافقين عليها، صحيح كانوا يساندون نشاط الحقوقي والمدني ولكن ليس إلى حد إسقاط نظام علي عبد الله صالح. مستمعينا الكرام نرجو التركيز، سنعيد لكم عباراتها: الجلسة طويلة، النقاش حاد، المتناقشون هم السفير الأمريكي ونائبه وتوكل كرمان، يساندون نشاط الحقوقي والمدني لكن ليس إلى حد إسقاط نظام علي عبد الله صالح. هنا تمرر توكل كرمان العديد من المغالطات لتطبيع الجمهور وجعله يعتاد على علاقتها بالولايات المتحدة، وتصور المسألة بأنها نقاش حاد وإصرار على تغيير قناعة الولايات المتحدة لخيار الثورة. الذي يعرف توكل كرمان وبلاهتها وعجزها عن قول جملة مفيدة ما قبل فبراير وما بعد يجد ادعاءها بنقاش حاد طيلة جلسة مطولة تزييفا واضحا، فمن كانت تقول كلاما مكررا على قنوات الفضائيات لا تستطيع فتح فمها بكلام مفيد إلا بعد أن يتم تلقينها يجد أن تلك الجلسة المطولة لم تكن لفرض وجهة نظر ثورية وإنما لبرمجتها وكيفية تحركها داخل الساحات وتوجيه مسيراتها نحو أيام دامية، وكلما سقط من شهيد اهتز عرشك يا علي مراكمة الدماء والنعوش مقابل سقوط العرش. إن توصيفها للنظام السابق بأنه نظام علي عبد الله صالح فيه مصادرة واضحة ومغالطة وتزييف لحقيقة بنية ذلك النظام الذي كان تحالفا لقوى المشيخ السياسي والديني والعسكري والتجاري، أي نظام قوى جمهورية 5 نوفمبر بما في ذلك حزب البعث، ونظام في الأصل هو من سلم اليمن بأكملها لوصاية آل سعود ومن خلفهم الأمريكان وبني صهيون، فقد كشفت الحقائق التي لا مجال لإنكارها علاقة عفاش بالصهاينة والأمريكان وكيف كان السفير الأمريكي هو الحاكم الفعلي لليمن وكيف تم تجنيس أكثر من 40,000 يهود صهاينة بالجنسية اليمنية وحقيقة كيف وصل عفاش للحكم وما هي الخيانة التي فعلها وارتكبها بحق الشعب اليمني بأكمله وهي مشاركته في اغتيال الشهيد الراحل إبراهيم الحمدي الذي كان يؤسس اليمن عزيز قوي مستقل. سنتناول في حلقات قادمة هذه الخيانة التي اغتالت شعبا بأكمله. لنعد لحديث العميلة المرتزقة على مستوى كبير وعالي من الارتزاق، فمهما بلغت أعلى المراتب الدولية وهي تسلم الثمن لا تستطيع قول كلمة حق ضد الغزاة المحتلين، ستظل توكل كرمان من نماذج الارتزاق الرخيص. نواصل التعليق على مقالها الذي نشرته صحيفة آريم تايمز. بالتأكيد هي تعي بالمشورة أو تعني بالمشورة دلالة مفردة عن الاعتقال، ولهذا بدأت به مستفتحة مقالها، ولأن من أشار لها باستخدام هذه المفردة يعي أهمية تكرارها، فقد تكررت عدة مرات لتوصل رسالة وتم فرضها من خلال التكرار، باستعادة لمقولة نابليون بأن أهم في البلاغة هو التكرار، ليكون التعامل مع مقالها لدى المتلقي من أرضية الثورة والتضحية. هي تعلم دلالة الاعتقال ولو كإرث من مسيرة والدها الذي كان أحد أهم قادة الجبهة الإسلامية في الفترة الممتدة من 78 حتى 82، وعلى يديه وإخوانه في الجبهة الإسلامية تم اعتقال وإخفاء المئات من المناوئين لنظام جمهورية الخامس من نوفمبر سنة 67. في مقال سابق الذكر تأتي مفردات أدعو وأشارك محاولة باهتة في تقديم العمل ضمن الأجندة والاستراتيجية الأمريكية على أنها فعلا ثورية تزهو فيها الذات المتضخمة ببلاهتها وعمالتها الواضحة، لتصل هذه البلاهة وتصنيع التفاهة إلى درجة الزعم بأنها من أقنعت السفارة الأمريكية بدعم الثورة. بالحرف الواحد قالوا: ستتحملين كامل المسؤولية والتبعات، وكنت أرد عليهم: لن نعود إلى البيت حتى نسقط هذا النظام الفاشل والفاسد والمستبد، خلاص انتهى الوقت، وفقد هذا النظام كل مبرراته في البقاء ولا حل آخر أمامنا وأمام اليمنيين. من بؤس المعيشة إلى امرأة تملك ثراء وقدرة مالية وإعلامية، استثمرت بؤس التفقير لمئات الصحفيين والمثقفين لتشتري صمتهم ويتم تهجينهم وتطويعهم ضمن بوصلتها. لا حل آخر أمامنا وأمام اليمنيين. ركزوا معنا مستمعينا الكرام في هذا التعبير، نجد جهتين في حديثها أمامنا، وهي تدعي أنها كانت في جلسة مطولة مع السفير الأمريكي ونائبه، والجهة الثانية هي اليمنيين. الندية المختلقة في توجيه وعي المتلقي حين تقول: قدرت سبب رفضهم أنهم متخوفون على مستقبل شراكتهم في مكافحة الإرهاب وألياتهم التي أنجزوها مع نظام علي عبد الله صالح. الإرهاب صنيعة من؟ وكأن الناس يجهلون حقيقة من هو صانع الإرهاب الحقيقي باعتراف هيلاري كلينتون في كتابها المعروف خيارات صعبة، وهي تفضح من صنع داعش والقاعدة وما الهدف من إنشائهم. من يقف خلف أحداث 11 من سبتمبر التي أرادوا إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام من خلالها؟ لا تتخلق خلايا الإرهاب إلا في الجغرافيا التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، بمعنى أن الإرهاب تخليق استخباراتي يستثمر الفقر والفساد والبطالة والوهبنة التي استخدمتها السعودية في المنطقة العربية وفي آسيا وإفريقيا ضمن الأجندة الأمريكية وأهدافها. والنظام التي تارى توكل كرمان بأنه حان وقت إسقاطه فقد مبررات وجوده. وهنا توكل لم تحدثنا عن ماهية تلك المبررات، فسياسيا هو نظام فاقد للشرعية الديمقراطية منذ تحالف المشيخ السياسي مع الديني مع العسكري مع التجاري، واعتلى السلطة على أجساد من صنعوا ثورة السبتمبرية وصمدوا في حصار 70 يوما، نظام أسست أركانه على دماء الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي الذي قاد حركة التصحيح وأعلن مشروع تأسيس الدولة المدنية الحديثة. عن أي نظام فقد مبررات وجوده كان حديث توكل كرمان؟ هو نظام في بنيته قام على أساس المحاصصة والفساد وضرب الجيش وعقيدته السبتمبرية ليحل بدلا عنه جيشا قبليا وتنظيم جهاد، بعد أن كان النظام في بنيته يقوم على تقاسم السلطة والثروة في كل الجغرافيا اليمنية بحرا وأرضا وجوا، انتقلوا إلى تقسيم الوطن بين هذه القوى بطي المسبحة التي قال عنها شيخ حميد الأحمد باستكمال حباتها بعدد 33 عاما هي سنوات بقاء الرئيس علي عبد الله صالح مظلة النظام الخامس من نوفمبر. ما بعد 11 من فبراير 2011 جاء تسوية 28 نوفمبر 2011 لتقسيم السلطة والثروة بفروز وبصائر يشبه تقسيم صلاح الدين الأيوبي لسلطنته بين إخوانه وبنيه. أخذ رؤوس الثعابين كل فرزة، فكانت عدن وأبين ولحج للمجلس الانتقالي شركاء حرب 94، كان يومها اسمهم الزمرة، وأخذ الإخوان المسلمون تعز إمارة لهم، وأخذ طارق محمد عبد الله صالح الساحل الغربي، وأخذ المشيخ السياسي والعسكري مارب وشبوة وحضرموت مع وجود تقاطعات جغرافية وتناقضات عرقية ومذهبية وأطماع اقتصادية تجعل الاحتراب بين هذه القوى والجغرافيات في حالة مستدامة وتوتر ساخن باستمرار نزيف غالبية الشعب اليمني. وأصبحت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن تربط السلام وإيقاف الحرب في اليمن بالتطبيع مع إسرائيل تماما كما ربطته بالسودان حين اشترطت رفع العقوبات بالتطبيع مع إسرائيل. توهم بلهاء نوبل توكل كرمان المتلقي بأنها من أقنعت أمريكا بمسار 11 من فبراير 2011، فقد انتهى الاجتماع بينها وبين سفير نائبي بعدم الاتفاق على شيء. لم نتفق على شيء، أنا مصمم على رأيي وهم مصممون على رأيهم، وكأن استراتيجيات الدولة العظمى الولايات المتحدة يتم تعديلها بتصميم رموز التفاهة والبلهاء. في ختام مقالها تستدرك بلهاء نوبل زعيمة إنصافها للأمريكان لإنصاف الأمريكيين لكذا، بعد ذلك غيروا موقفها من الثورة بعد أن رأوها وقد أصبحت ثورة شعبية شبابية غير مسبوقة ملء السمع والبصر. يبدو أنها قد خلطت عن عمد بين موقف بعض قيادات الإخوان المسلمين في اليمن والذي كان لهم تحفظات واشتراطات بخصوص مآلات 11 من فبراير 2011، فقد اشترطوا مزيدا من المكاسب في السلطة والثروة حتى يخوضوا هذه المغامرة، وانتهت ثورتهم بعد تقاسم السلطة وانسحبوا من الساحات، وظل الثوار الحقيقيين هناك مرابطين لمدة عامين، وهم شباب الصمود الذين ثبتوا حتى قيام ثورة 21 من سبتمبر 2014. فعلا مع تنامي النزول للساحات ابان ثورة 11 من فبراير الثورة التي سرقتها أمريكا، ومن خلفها الأحزاب ودول الخليج اقتنعت هذه القيادات بنزول تنظيمها كقرار بعد أن كان متروكا لخيار الأفراد. وهنا خلطت بلهاء نوبل عن عمد بين موقف هذه القيادات الإخوانية في اليمن وبين موقف الولايات المتحدة التي لا تخضع استراتيجياتها لمواقف أخلاقية أو إنسانية. فكم وقف طيلة العقود الماضية ضد الجماهير وأجهضت ثوراتها في أمريكا اللاتينية وآسيا، واغتالت رؤساء انتخبوا بغالبية ديمقراطية طالما وهم في الضفة المناقضة لمصالحها. أمريكا لا يهمها مصالح الشعوب ولا من سيحكم، بقدر ما يهمها مصالحها ومدى موالات وخضوع الأنظمة لها ولهيمنتها. ما حدث طيلة السنوات الماضية كان ترجمة حقيقية لاستراتيجية أمريكية، والحصاد بمظاهره سيبدأ بالطفو على السطح، فيما البلهاء العميل الخائن وكل الذين خانوا أوطانهم سيرمي بهم من استخدمهم كأوراق لم توصل حتى لصناعة الأوهام. التاريخ يتكرر بمهازله السوداوية، فما حدث للمقاومة الشعبية في حصار 70 يوما في أواخر ستينيات القرن العشرين من تفكيك وضرب لقواها تم اليوم مع الفئات الشعبية التي انخرطت في الساحات من طلاب وعمال وفلاحين وتجار صغار ومثقفين وجنود. تمت سرقة أحلام الشباب وثورتهم بكل اقتدار، رضخوا لما يسمى المبادرة الخليجية، ولم تنقذ الشعب اليمني من براثن الوصاية سوى ثورة توفر لها القائد والأهداف والمشروع، ثورة شعبية خالصة لا وصاية فيها ولا تمويل قطري ولا تركي. وما حدث للقوات العسكرية التي صمدت في حصار 70 يوما وآمنت بالجمهورية إيمانا بالحياة، رافعة شعار الجمهورية أو الموت إلى مصاف العقيدة العسكرية والجماهيرية، حدث مع قوات لواء 35 وقائدها العميد عدنان الحمادي، فقد تم التعامل معه كزائدة ثورية، تم اغتيال قائده ثم تفكيك اللواء وتشريد ضباطه ومحو عقيدته الثورية المؤمنة بوطن للجميع وحكم ديمقراطي أساسه المدنية لا ثيوقراطية الأحزاب الدينية ولا تسلط قوى المشيخات والعساكر. كل ذلك جعل يوما أشد سوداوية ودموية من أمسنا. في جبرية تخديرية قالوا في 2011 ومهدوا لذلك قبلها بسنوات بأن عجلة التاريخ لن تعود للوراء، وأن الجماهير هزمت الخوف، ويكفي 11 من فبراير أنها حررت الناس من الخوف وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. كانت المحصلة أن فقد الناس رغيف خبزهم وأمنهم ووطنهم ليصبحوا نازحين على الدوام وشهداء للقتل اليومي بكل أنواع ماكينة القتل والاحتقانات الطائفية. كانت المقولات تخديرية، فمراحل التاريخ تقول لنا بأن الشعوب يمكن أن تثور على الطغيان وتؤسس جمهورياتها ثم تنتكس لتعود خانعة لزمن الطغيان وما الثورة الفرنسية وما حدث بعدها لعقود ببعيد. إن الاعتقاد بهيمنة الغرائز الثورية على الجماهير يعني الجهل بنفسيتها، فهي تعود إلى طبعها المتطرفة وتنتقل من الفوضى إلى العبودية ومن العبودية إلى الفوضى. ولعل واقع الخوف والجوع والعبودية والشتات الذي نعيشه طيلة السنوات الأخيرة خير شاهد على تخديرية العديد من شعارات ومقولات 11 من فبراير ورموزها اللواتي تم ترميزهم كنجوم في زمن التفاهة وبؤس المآلات التي أسقطنا فيها. نختم مع هذه المادة ونطلب منكم سماعها بتركيز. المرتزقة الرخيصة التي باعت أنفسها وطنها ودينها بالمال الرخيص والشهرة الزائفة. قبل أن نستمع للمادة نودعكم على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم من حلقات الارتزاق الرخيص وفي كشف حقيقة مرتزق آخر وإسقاط القناع عن كل من يتلبسون بالدين والوطنية وهم مجرد مرتزقة رخاص. دمتم ودام الوطن معافى في خير وعافية وخالي من الارتزاق الأوغاد والرخاص، وفي أمان الله.
من صنعاء إلى حلب حي ثوار العرب، بصوت المتوكلة على الشيطان بخططها، منبعت أرضها بثمن بخس مقابل الجنسية التركية هربا من التنمر حسب قولها، إلى أرض تراها مناسبة للتعبير عن آرائها المتناقضة، ولكن المنفعة الحقيقية التي وجدتها توكل في شوارع إسطنبول لا تتجاوز الرقص في الميادين حتى الآن. مثلما كشفت أزمة كورونا معالم المدن بكل وضوح نتيجة انخفاض الانبعاثات، كشفت أيضا للعالم بوضوح أهداف وخطط أعضاء المنظمات الإرهابية ومموليها، ومدرج طائرات الإرهاب تقلع توكل بين دولة وأخرى عبر منصات التواصل تنشر الكراهية والتطرف وتحريض الشعوب على العنف.
كانت مخاوفنا من ألا تتمكن من مغادرة اليمن، وبقينا نتواصل معك لحظة بلحظة حتى أقلعت طائرتك بعد أن كدت تمنعي من المجيء إلى الدوحة.
كانت هناك إعاقات وأنا في طريقي يعني إلى الدوحة، يعني صدر جوازي لمدة حوالي كذا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وكانت كاد المطار يعني يضج بثورة جديدة.
هنا تبين موقفها ضد الحكومة الشرعية اليمنية، وهنا أيضا ضد الحوثي. لا تستعجل الاستغراب، تنتقل سريعا إلى السودان دون سابق إنذار، وبروح الشر والتحريض تربطها بما فعل شعب الجزائر مع فارق التشبيه، تغادر إلى سوريا تشيد بالثورات هناك ضد الحكومة السورية والإيرانية وحزب الله اللبناني الذي يدعم حزب الإخوان والذي تنتمي إليه. وفي ذات السياق تبين موقفها ضد الحكومة اللبنانية المعترفة بحزب الله، فهل هذا انفصام؟ أما في مصر الطامة الكبرى بعد موت مرسي، حيث تعتقد أنها في زمن الصحابة وأن مرسي آخر الأنبياء، وكأن المصير السيء قادم لا محالة، فكيف تكون نوبل للسلام بين يدي حامل النار، وعلى ما يبدو أن التوكل الحاصلة على الجائزة لم تحضر صفوف الجغرافيا والدين في المدرسة.
That your country can be free.
Please, it's no, it's the dictator go. This is the first step. This is, we know the revolutions is the main steps.
بعد كل هذه الكراهية والسعي إلى نشر العنف والتطرف في الآراء، كيف يمكن لفيسبوك أن تختار توكل كرمان في مجلس الحكماء المشرف على المحتوى؟ فهل يعقل أن تكون عضو المنظمة الإرهابية مسؤولة عن محتوى لأكبر تجمع بشري في منصة فيسبوك وإنستغرام البالغ بعدد مستخدميه 2.9 مليار حول العالم، والذين بدورهم أعلنوا عن غضبهم ولوحوا بالرحيل عنه إذ لم يتم تنحيتها من هذا المنصب؟ كيف يمكن لمكان لتناقل الآراء والنقاش قائما على الحرية الطرح المكفولة لمشاركيه يسمح لشخص بمراقة محتواه، وهذا الشخص هو على خلاف مع معظم الدول العربية ومطالبا بنشر الإرهاب والفوضى فيها؟
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الارتزاق الرخيص.